أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وعليكم السلام. قال: ولا فرق في الحالين بين العلم بقدر كل واحد منهما وعدمه، ولا بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر وعدمه، ولا بين بيعها بالأقل مما فيها من النقدين والأكثر. هنا هذه المسألة ذكرناها يوم أمس في آخر البحث، ونعيد تكرارها لبيان أحد النقاط. يقول: ولا فرق في الحالين. وذكر في الدرس السابق، في آخر الدرس السابق، ذكرنا أن الأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما، يعني بالنقدين معا أو بأحدهما، ذكرنا حالتين: حالة أن تباع الأواني المصوغة من النقدين بهما يعني بالنقدين معا، وتارة تباع بأحدهما يعني بأحد النقدين. قالوا: ولا، وذكرنا شروط البيع بأحدهما أو بهما معا. يقول هنا: ولا فرق في الحالين، يعني في حالة كون الثمن أحد النقدين أو في حالة كون الثمن من كلا النقدين معا، لا فرق في الحالين بين العلم بقدر كل واحد منهما وعدمه. لا فرق، سواء علمنا بقدر كل واحد منهما أم لم نعلم، يعني كل واحد من الذهب والفضة الموجود في الأواني المصوغة علمنا بمقداره أم لا. لا فرق بين العلم بقدر كل واحد منهما وعدمه. هنا ذكرنا يوم أمس أنه هنا فيه مجال للتأمل ما ذكره، لكننا لم نشر إلى هذا التأمل. ذكر الشارح أن هذه الأواني المصوغة من الذهب والفضة لو بيعت بأحد النقدين، أي بالذهب أو الفضة مثلا، بالذهب أو بالفضة، فلا بد أن ماذا؟ لا بد أن يكون مقدار الذهب الموجود في الثمن أزيد من الذهب الموجود في المثمن. لو كان الثمن من الذهب مثلا، فلا بد أن يكون الذهب الموجود في الثمن أزيد من الذهب الموجود في المثمن، حتى تكون الزيادة في قبال المعدن الآخر وهو الفضة الموجود في الأواني. أليس كذلك؟ هذا ما ذكره. وهذا الشرط الذي ذكره سابقا حيث عبر عنه، قال: اشترطت زيارته على جنسه، وإن بيعت بأحدهما خاصة اشترطت زيارته على جنسه، أليس كذلك؟ هذا الشرط لا يمكن إحراجه عادة إلا إذا علم بقدر كل واحد من الذهب والفضة الموجود في الأواني. متفقين؟ هذه الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، إذا لم أعلم مقدار الذهب الموجود فيها ولا مقدار الفضة الموجود فيها، كيف لي أن أحرز ماذا؟ أن أحرز زيادة الثمن، زيادة الذهب الموجود في الثمن على الذهب الموجود في المثمن، كيف لي أن أحرز؟ تلتفتون إلى النقطة؟ فنقول: إذا لم نعرف قدر كل واحد منهما، قد لا يمكن إحراز العلم بقدر كل واحد من الذهب والفضة الموجودة في الأواني، فحينئذ ماذا؟ لا نحل توفر الشرط، فهذا لا يتناسب مع هذه العبارة التي ذكرها. ولعل مقصوده فيها هو الجهل الإجمالي، وهذا والله العالم هو الأقرب، الجهل الإجمالي. يعني ما المقصود بالجهل الإجمالي؟ يعني أن يعلم إجمالا بالزيادة وإن جهل بمقدار الزيادة. متفقين؟ أنا أعلم بأن هذه الأواني فيها مقدار على الأقل ما بين 500 إلى 600 غرام من الذهب، وإن كنت لا أعرف على وجه الدقة المقدار، فهنا يكفي أن يكون الذهب الموجود في الثمن أزيد من 500 غرام من الذهب، واضح المقدار. في المثمن اعلم بان الاواني الموجوده في المثمن تحتوي على ذهب وفضة عليكم السلام، تحتوي على ذهب وفضة. الذهب الموجود في المثمن ما بين 400 إلى 500 غرام، فهنا جهل إجمالي. أعلم أنها ليست أكثر من 500 غرام، يعني المقدار الذي يتيقنه أنها ليست أكثر من ماذا؟ من 500 غرام. فهنا لو جعلنا الثمن أكثر من 500 غرام، كما لو جعلنا 600 غرام من الذهب، فيصح البيع حينئذ. ولعل هذا هو منظوره، والله العالم. حتى يرتفع الإشكال عن عبارة الشارع اتضحت المسألة في خوف. قال: ولا فرق في الحالين بين العلم بقدر كل واحد منهما وعدمه، يعني وعدم العلم، وقد علقنا وأوضحنا. ولا بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر وعدمه، لأن هذا ليس دخيلا، هذا ليس دخيلا. ولا بين بيعها، بيع الأواني، بالأقل مما فيها من النقدين والأكثر. ولا بين بيعها بالأقل مما فيها من النقدين والأكثر، يعني لو كان الذهب الموجود، الذهب والفضة الموجود في الأواني، افترضنا أن مقدار الذهب 500 غرام ومقدار الفضة 500 غرام، فيمكن أن نبيع الذهب، نبيع الأواني عفوا حينئذ بأقل من ذلك من الذهب والفضة. ليش؟ لأن كل معدن يكون في مقابل الآخر. يعني إذا كان الثمن من النقدين، الأواني مصوغة من النقدين، من الذهب والفضة، والثمن أيضا من النقدين، من الذهب والفضة، واضح؟ فلا بأس حينئذ، حتى وإن كان، حتى وإن كان الذهب الموجود، الذهب والفضة الموجودين في الثمن أقل من الذهب والفضة الموجودين في المثمن، لا يضر. ليش؟ لأن الذهب سيكون في مقابل الفضة، والفضة ستكون في مقابل الذهب، وبهذا يرتفع الربا على كل حالين. اتضحت النقطة؟ يعني الربا محذور، الربا لا يقع هنا. ليش؟ لأن الذهب لن يكون في مقابل الذهب، حتى نقول لا ينبغي أن يكون الذهب أعلى من أكثر من هذا الذهب، والفضة لن تكون في مقابل الفضة، حتى نقول ينبغي أن تكون الفضة الموجودة في الثمن مساوية للفضة الموجودة في المثمن. لا، يمكن هنا أن نجعل الفضة الموجودة في الثمن في مقابل الذهب الموجود في المثمن، والذهب الموجود في الثمن في مقابل الفضة الموجودة في المثمن. اتضحت النقطة؟ ولا فرق حينئذ ولا بين بيعها بالأقل مما فيها من النقدين والأكثر. هذه صورة ماذا؟ في صورة ما إذا كان البيع بالنقدين معا. ويكفي غلبة الظن في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر في الحالات التي نفترض فيها أن يكون الثمن، الذهب الموجود في الثمن أعلى أو أكثر من الذهب الموجود في المثمن. يقول: ويكفي غلبة الظن في زيادة الثمن، لا يشترط القاطع، يكفي غلبة الظن في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر. فإذا كان الثمن من الذهب فمجانسه وهو الذهب ومجانسه على مجانسه من الجوهر، يقصد بالجوهر الذهب والفضة، واضح؟ ويكفي غلبة الظن في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر، لا يشترط القاطع والعلم التفصيلي، يكفي أن يحصل ظن قوي على ماذا؟ على أن الذهب الموجود في الثمن أكثر. نحن اشترطنا أن ماذا؟ اشترطنا إذا كان البيع بأحد النقدين فقط، مو بالنقدين معا، اشترطنا أن يكون هذا النقد أكثر، الذهب مثلا الموجود في الثمن أكثر من الذهب الموجود في المثمن، أليس كذلك؟ إذا كان البيع بأحد النقدين فقط. يقول: يكفي غلبة الظن. ليش؟ لعسر العلم اليقيني بقدره غالبا. العلم اليقيني، والحال أنهما مصوغان من الذهب والفضة، هذه الأواني مصوغة من الذهب والفضة، يعثر عادة ماذا؟ العلم اليقيني بمقدار الذهب على حدة ومقدار الفضة على حدة، لعسر العلم اليقيني بقدره غالبا، ومشقة التخليص الموجب للعلم، التخليص فصل الذهب عن الفضة كمقدمة للعلم بمقدار كل منهما أمر متعثر عادة، يوجب مشقة، واضح؟ يقول ومشقة التخليق الموجب له يعني للعلم. وفي الدروس الشهيد الأول رحمة الله عليه في كتاب الدروس اعتبر القطع بزيادة الثمن، قال لا بد من القطع بأن الثمن، بأن الذهب الموجود في الثمن أكثر وأزيد من الذهب الموجود في المثمن، واضح؟ وهو أجود يقول الشهيد الثاني. ليش؟ لأنه إذا لم تحرز الأكثرية لا تحرز ماذا؟ صحة البيع، وهو أجود. ثم يقول وحلية السيف والمركب يعتبر فيها العلم إن أريد بيعها. خب المركب في الأصل هو كل ما يركب، كل ما يركب يقال له ماذا؟ مركب. وشاع استعمال لفظ المركب في السفن، يقال للواحد مركب، للسفينة الواحدة مركب أو مركب، وللمجموع ماذا؟ مراكب، واضح؟ إلا أن المراد هنا بالمركب شيء آخر بحسب الظاهر، إذ أن المراد به هنا هو السراج، وربما شمل اللجام أيضا. فالمراد هو السراج الذي يوضع على ظهر الدابة بحسب الظاهر للركوب عليه، وربما يشمل أيضا إلى السراج، والسراج وإن لم يركب عليه إلا أنه من توابع المركوب وهو الفرس. فالمقصود هنا بالمركب توابع المركوب وهو الفرس، من سراج ولجام ونحو ذلك مما قد يزخرف بالذهب أو الفضة. مفهومين؟ وحلية السيف، السيف كثيرا ما يحلى بشيء من الفضة أو الذهب، سواء في المقبض أو في نفس الناصل. وكذا في ماذا؟ المركب، المركب قد يرصع ببعض الذهب، السراج أو اللجام أو نحو ذلك. وحلية السيف والمركب، هذه حلية السيف والمركب إذا كانت من الذهب والفضة يعتبر فيها العلم إن أريد بيعها، يعني بيع الحلية بجنسها، إن أريد بيعها أي الحلية بجنسها، والمراد بيع الحلية والمحلى، مو بيع الحلية لوحدها، المراد بيع السيف كاملا بما فيه من حديد وبما فيه من ماذا؟ من ذهب. يعتبر العلم بمقدار الذهب الموجود، والمراد بيع الحلية والمحلى. لكن لما كان الغرض التخلص من الربا والصرف خص الحلية بالذكر هنا. هذا الشهيد الثاني يبرر ليش الشهيد الأول ذكر هنا إن أريد بيعها، بيعها الضمير يرجع على ماذا؟ على حلية السيف والمركب، مو على نفس السيف، الضمير يرجع على ماذا؟ على حلية السيف. لماذا خص حلية السيف بالذكر هنا، والحال أنه إنه يريد ماذا؟ بيع الذهب، بيع الحلية مع السيف، مو بيع الحلية لوحدها، لا يريد بيع نفس الحلية فقط، بل يريد بيع السيف المحلى بالذهب. يقول والمراد بيع الحلية والمحلى، يعني الحلية مع السيف الذي حلي بها، أو الحلية مع المركب الذي حلي بها. لكن لما أراد، هنا يبدأ في التبرير الشهيد الثاني يعلل، يقول لكن لما كان الغرض التخلص من الربا والصرف خص الحلية، ذكر الحلية هنا لأنه غرضه بيان كيفية التخلص ماذا؟ من الربا. ونحن في بيع الصرف، والسيف مصنوع من الحديد مثلا، فهو خارج عن بيع الصرف. يقول خص الحلية، ويعتبر مع بيعها بجنسها زيارة الثمن عليها إذا بعناها بالذهب، والحال أنها هي من الذهب، هذه الحلية هي من الذهب، يعتبر زيارة الثمن عليها. ليش؟ حتى يكون الزيارة في مقابل نفس السيف. فإذا كان الذهب الموجود في السيف مثلا 100 غرام، يعتبر أن يكون الثمن يزيد عن 100 غرام حتى يكون الزائد في مقابل نفس السيف، لتكون ويعتبر مع بيعها بجنسها زيادة الثمن عليها، لتكون الزيادة في مقابلة السيف والمركب انضمهما إليها إلى الحلية. وإذا لم يضمهما إلى الحلية يعتبر التساوي حينئذ حتى لا نقع في محذور الريبة. فإن تعذر العلم فتظن الغالب بزيارة الثمن عليها. يرجع إلى نفس تعبيره السابق الشهيد الأول عبر قبل قليل ويكفي غلبة الظن، أليس كذلك؟ هنا يعود ويعبر في حلية السيف أيضا بكفاية الظن، كفى الظن الغالب بزيارة الثمن عليها، يكفي أن نظن بأن الثمن أكثر من ماذا؟ بأن الذهب الموجود في الثمن أكثر من الذهب الموجود في المثمن. الشهير الثاني يعلق بنفس التعليق السابق، يقول: والأجود اعتبار القاطع، يعني اشتراط القاطع بزيارة الثمن عليها، واضح؟ وفاقا للدروس، نفس الشهيد الأول في الدروس كما تقدم قبل قليل ذكر هذا ويعيد الشهيد الثاني ذكره، وفاقا للدروس وظاهر الأكثر، ظاهر أكثر الفقهاء اشتراط العلم وعدم كفاية الظن وإن كان هذا الظن غالبا. فإن تعذر القاطع، تارة يتيسر القاطع وتارة يتعذر، يقول: فإن تعذر أي القاطع بيعت بغير جنسها، بيعت بغير جنسها، بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقان، يعني وإن لم يتعذر العلم، سواء تعذر العلم أم لم يتعذر، هذا السيف محلى بالذهب فأبيعه ماذا؟ بالفضة، ويرتفع الإشكال، ليش؟ لأنه لا يأتي محذور الربا حينئذ، سواء قل أم كثر، علمنا تعذر العلم أم لم يتعذر، بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقان كغيرها، وإنما خص المصنف موضع الاشتباه وهو البيع بنفس الجنس الذي هو معرض الربا، لهذا قال: إن أريد بيعها بجنسها، هذا هو موضع الاشتباه حيث يكون البيع حينئذ معرضا للربا، أليس كذلك؟ وإنما خص المصنف موضع الاشتباه. ثم يقول: ولو باعه بنصف دينار. هذا مطلب جديد ومطلب سهل ولا يحتاج إلى إطالة، لكن يحتاج إلى شيء من الالتفات. يقول: ولو باعه بنصف دينار، يعني لو كان عند الشيخ جعفر سلعة معينة فباعني إياها بنصف دينار، واضح؟ فما المراد بنصف الدينار هنا؟ هو باعني السلعة بنصف دينار، ما المراد بنصف دينار؟ هل المراد أنه يكون مشتركا معي في نصف الدينار على نحو الإشاعة، يعني في هذا الدينار على نحو الإشاعة فيكون نصفه لي ونصفه له، أم ماذا؟ ما المراد؟ باعني الكتاب بنصف دينار، الآن جبنا الدينار، هل نقطعه نصفين نعطيه نصفا ونأخذ نصفين نقصه باصطلاحنا، أم ماذا؟ ما المراد؟ يقول: ولو باعه بنصف دينار فشق، أي نصف كامل مشاع، مو المقصود أنه يشق يقطع، لا، فشق أي نصف كامل مشاع، فهو يملك في الواقع نصف دينار كامل. خب إذا أتينا بالدينار هل يملك النصف العلوي أو النصف السفلي؟ يقول: لا، هذا الدينار ملك مشاع بيني وبينه، فنصف أي نصف كامل مشاع، لأن النصف حقيقة في ذلك، أي في النصف الكامل الذي هو على نحو الإشاعة، إلا أن يراد نصف صحيح عرفان، كما لو كان هناك يوجد تداول لنصف الدينار، يعني يوجد نصف دينار، توجد عملة بمقدار نصف الدينار مثلا، كلامنا السابق فيما إذا كانت العملة الرائجة هي الدينار ولا توجد عملة بنصف دينار، أما إذا كان هناك عملة بنصف دينار فالبيع ينصرف إليها حينئذ، أبيعك الكتاب بنصف دينار، يعني شنو؟ يعني أن البائع يملك نصف دينار كامل مو على نحو الإشاعة. يقول إلا أن يراد نصف صحيح عرفا بأن يكون هناك نصف مضروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه. نصف مضروب يعني مشكوك بحيث ينصرف الإطلاق إليه. فإذا قلنا أبيعك الكتاب بنصف دينار ينصرف إلى نصف مستقل مو نصف في ضمن دينار بل نصف مستقل. واضح؟ بحيث ينصرف الإطلاق إليه أو نصفا. قد لا يكون النصف رائج. شوف نصف الدينار قد يكون رائجا جدا وقد يكون نادر الوجود. فإذا كان نادر الوجود لا ينصرف الإطلاق إليه. لكن ماذا؟ لكن لو نصفنا أقول نصف دينار مستقل فهنا وقع التنصيف. يعني بعبارة أخرى عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا يكون هناك نصف دينار متداول أصلا، فهنا حينما نوقع البيع بيع الكتاب بنصف دينار ينطرق إلى ماذا؟ إلى النصف المشاع، إلى نصف دينار المشاع. واضح المعنى؟ جيد. هذا المعنى الأول. أو المعنى الثاني أن يكون هناك دينار يتداول ونصف دينار يتداول كما في أغلب الدول الآن التي تتعامل مثلا بالدينار. توجد عملة اسمها دينار وعملة اسمها نصف دينار. فهنا إذا قلت بعتك الكتاب بنصف دينار ينصرف إلى ماذا؟ إلى النصف المستقل لا إلى النصف المشاع. واضح؟ والحالة الثالثة أن تكون هناك عملة بدينار وعملة بنصف دينار إلا أن النصف دينار ليس رائجا جدا بحيث ينصرف الإطلاق إليه. لكن نصفنا قلت أبيعك هذا الكتاب بنصف دينار مستقل. أنت من وين تروح تجيب روح دورة مو شغلي أنا من وين. وإن لم يكن رائجا، شوف يقول إلا أن يراد نصف صحيح عرفا بأن يكون هناك نصف، هذا الفرض الثاني، بأن يكون هناك نصف مضروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أو نصفا، يراد نصف صحيح عرفا أو نصفا بأن يصرح. هنا العرف لا ينصرف إليه لكن وقع التصريح به بأن يصرح بإرادة الصحيح. أقصد نصفا صحيحا كاملا مستقلا بأن يصرح بإرادة الصحيح وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه لندرته مثلا، فينصرف حينئذ إليه لأي شيء. وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه فينصرف إليه إلا أنه ماذا؟ إلا أنه نحن صرحنا في عقد البيع بأن المراد هو النصف المستقل فلا ينصرف حينئذ إلى ما هو المتعارف من الإشاعة. صبحت المسألة. يقول وعلى الأول، يعني في الحالة التي ينصرف الدينار فيها إلى النصف الكامل المشاع مو النصف الصحيح، النصف المشاع. وعلى الأول فلو باعه بنصف دينار آخر. يعني جئت إلى الشيخ جعفر واشتريت منه كتابا بنصف دينار ثم اشتريت منه كتابا آخر بنصف دينار، وفرض الكلام أن النصف دينار تنصرف إلى ماذا؟ إلى النصف المشاع مو إلى النصف المستقل الصحيح، لا إلى النصف المشاع. يقول وعلى الأول فلو باعه بنصف دينار آخر، يعني أوقع عقدين، العقد الأول بنصف دينار والثاني بنصف دينار آخر. فلو باعه بنصف دينار آخر تخير المشتري يعني بين أن يعطيه، يعني يعطي البائع شقي دينارين ويصير شريكا فيهما، يعني يعطيه أقول هذا الدينار أنت شريكي فيه وهذا الدينار الثاني أنت شريكي فيه، وعطيه الشق. يعني مو بمعنى شقه، نحن وضحنا هذا المطلب، بل بمعنى أن يكون الدينار الأول مشتركا بيني وبينه والدينار الثاني مشترك أيضا بيني وبينه. تخير بين أن يعطيه شقي دينارين ويصير شريكا فيهما. وبين تخير دائما بين أمرين، مو هذا الأمر الأول، الأمر الثاني وبين أن، هذا الخيار الثاني، وبين أن يعطيه دينارا كاملا عنهما، يعني عن العقدين عن البيعين، فأعطيك دينارا كاملا، أقول نصفه عن البيع الأول ونصفه عن البيع الثاني، وبين أن يعطيه دينارا كاملا عنهما أي عن البيعين. خب هذا بناء على الأول. خب وعلى الثاني، يعني إذا أريد بنصف الدينار النصف الصحيح المستقل للانصراف أو للنص ما يضر، وعلى الثاني لا يجب على البائع، لا يجب قبول الكامل. أنا اشتريت منك يا شيخ جعفر كتابا بنصف دينار، ثم اشتريت منك كتابا آخر بنصف دينار، وقلنا أن النصف ينصرف إلى النصف الصحيح المستقل، فهنا لو أعطيتك دينارا كاملا وقلت خذه ثمنا للكتابين، يمكنك أن تقول لا أقبله، أنا بعتك الكتاب الأول بنصف دينار مستقل والكتاب الثاني بنصف دينار آخر، فأنا أطالبك بنصفين، لا ولا أقبل منك أن تعطيني دينارا كاملا وإن كانت القيمة واحدة، لكن العقد وقع على نصفين مستقلين. هذا تعريف السيد الخوئي، انت قلت هذا تعريف منه السيد الخوئي، والسيد الخوئي اختار هذا التعريف لحيثيات في تعريف البيع، عنده نقوضات كثيرة. تقول السيد الخوئي ذكر ان في البيع الثمن لا يراد لذاته، مو فليكن الشهيد الثاني يقول لا الثمن يراد لذاته. وعلى الثاني لا يجب قبول الكامل، وكذا القول في نصف درهم وأجزائهما غير النصف. الكلام هو الكلام، بعتك إياه بنصف درهم، إن كان هناك نصفا ينصرف إليه ثلاثة، يعني الكلام الذي مضى في الدينار بعينه يأتي هنا بلا أي فرق، الفرق دينار هناك ودرهم هنا. وأجزاء وكذا القول في نصف درهم وأجزائهما، يعني أجزاء الدينار والدرهم كالربع والثلث والثلث مثلا، وأجزائهما غير النصف. ليش غير النصف؟ لأن النصف تقدم بعد. وأجزائهما غير النصف. وحكم تراد الذهب والفضة عند الصياغة بفتح الصاد وتشديد الياء جمع صائغ. هذه بعد مسألة أخرى يذكرها هنا ويختم بها هذا المطلب. وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة بفتح الصاد وتشديد الياء جمع صائغ. الصياغة جمع صائغ، ضبطها الشهيد الثاني رحمة الله عليه مؤكدا، يقول بفتح الصاد وتشديد الياء، يعني مو الصياغة، لا توهم أن المراد هنا الصياغة بل الصياغة. خب إذا رجعنا إلى عبارة الماتن لا نجدها مضبوطة، تحتمل أن يكون عند الصياغة وتحتمل أن يكون عند الصياغة. الشهيد الثاني فسرها قال عند الصياغة مو الصياغة، وقال المعنى هنا جمع صائغ، الصائغ مفرد والجمع صياغة، إلا أن المعروف أن الصائغ تجمع على صاغة مو على صياغة، الصائغ جمعه ماذا؟ صاغة وليس صياغة، ولهذا لعل الأقرب أن الشهيد الأول رحمة الله عليه في المتن يريد أن يقول وحكم تراب الذهب والفضة المجتمع عند الصياغة، يعني عندما يقوم الصائغ بصياغة الذهب والفضة فيجتمع لديه تراب، هذا التراب الذي يجتمع في حال الصياغة حكمه حكم المعدن، يبدأ في ذكر حكمين، فمن المحتمل أن يكون الشهيد الأول يقصد شيء غير ما توهمه الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهما. مر التفتون إلى موضوع الإشكال؟ وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة بفتح الصاد وتشديد الياء جمع صائغ، حكمهما ذا حكم المعدن، حكم تراب المعدن في جواز بيعه مع اجتماعهما بهما. إذا اجتمع تراب الذهب وتراب الفضة يجوز بيعه بالذهب والفضة، بهما يعني بالذهب والفضة، وبغيرهما يعني بغير الذهب والفضة، وبأحدهما يعني أبيع تراب الذهب وتراب الفضة بالذهب أو بالفضة فقط، يكون الثمن من الذهب أو الفضة، وهذا تقدم يوم أمس. وبأحدهما مع العلم يعني بشرط العلم بزيادة الثمن على مجانسه، فإذا كان الثمن من الذهب والمثمن تراب الذهب والفضة، المثمن تراب الذهب والفضة والثمن هو الذهب، لا بد من العلم حينئذ بزيادة الذهب الموجود في الثمن على الذهب الموجود في المثمن. وبأحدهما مع العلم بزيادة الثمن على مجانسه ومع الانفراد بغير جنسه، لو انفرد تراب الذهب عن تراب الفضة يصح أن نبيعه بغير جنسه، أو نبيعه بجنسه إذا علمنا بالزيادة أيضا لا بأس، أو بالمساواة، لكن حيث أن العلم بالمساواة كما تقدم يوم أمس متعذر عادة منزوج بالتراب فلا يباع بجنسه. ويجب على الصائغ الصدقة به مع جهل أربابه. الشهيد الأول والثاني رضوان الله تعالى عليهما يذكران هنا بأنه يجب على الصائغ، يا شيخ جعفر يجب عليك أن ماذا؟ أن تتصدق بتراب الذهب والفضة. ليش؟ لأنه مال مجهول المالك، أنت تصوغ الذهب والفضة للناس، هذا التراب الموجود والمتجمع عندك لا تعرف أنه يرجع إلى من، فيجوز لك أن ماذا؟ يجب عليك أن ماذا؟ أن تتصدق به، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه، بل يتعين عليك التصدق به. هكذا ذكر الشهيد الأول والثاني رضوان الله تعالى عليهما. إلا أن بعض الأعلام قال يجوز لك أن تتملك هذا التراب، تراب الذهب والفضة. ليش يجوز لك أن متى يجوز لك أن تتملك مطلقا؟ يقول لا، يجوز لك أن تتملك تراب الذهب والفضة المجتمع عندك أيها الصائغ إن علمت بأن أصحابه لن يطالبوا به وأنهم قد أعرضوا عنه. واضح؟ يجوز لك حينئذ أن ماذا؟ أن تتملكه، ولا يجب عليك أن تتصدق به متى ما أحرجت، كما لعله الوضع السائد حاليا حينما تذهب بالذهب ليصاغ تعلم أنه يتناثر منه بعض الذرات الصغيرة جدا التي عادة لوحدها لا تقبل الاستفادة، نعم إذا اجتمع الكثير منها تقبل الاستفادة، عادة الناس حاليا يعرضون عن هذا الفتات اليسير جدا، أليس كذلك؟ فإذا أحرزت إعراضهم عنه وأنهم لن يطالبوا به فيجوز لك أن تتملكه، كما هو الحال في المعادن التي تمر على الشارع وتجدها ملقاة الآن، أعلاب المشروبات مثلا، طلب المشروبات، هذه معدن ولها قيمة وكانت ملكا لشخص وقد ألقاها معرضا عنها، أليس كذلك؟ نفس إعراضه عنها يسوغ لك أن تأخذها بقصد التملك، لأنه ألقاها، ظاهر إلقائها في الشارع أن الملقي معرض عنها، مو واضح أنها ضائعة، هذه ليست من مثابة اللقطة، هذا الذي ألقاها في الشارع عادة ماذا؟ قد أعرض عنها ولا ينوي الرجوع وأخذها، هذا العادة هكذا أليس كذلك؟ فلهذا لا أحد يستشكل في جواز التقاط هذه العلب مثلا وجمعها كما يفعل بعض الناس وبيعها بعد ذلك، واضح؟ هنا الكلام هو الكلام. النقطة هي أن الإعراب حاصل هنا، متى ما أحرزت الإعراب جاز لك التملك ولا يجب عليك التصدق. ليش؟ لأن الإعراب حاصل، متى ما أعرض الشيخ جعفر عن كتابه يجوز لي أن أتملكه ولا يجب علي أن أتصدق به. أعرض عنه لا ينوي المطالبة به. طبحت هذه المسألة. خب يقول ويجب على الصائغ الصدقة به. احنا الآن نمشي مع الشهيد الأول والثاني بعد نعرض عن مسألة الإعراب. خب ويجب على الصائغ الصدقة به مع جهل أربابه إذا كان لا يعرف من هم أصحابه، بكل وجه مع جهل أربابه بكل وجه، يعني جهل تام بأصحاب هذا التراب، لأنه حينئذ لماذا يتصدق به؟ لأنه حينئذ من المال المجهول المالك، والمال المجهول المالك يتعين التصدق به أو بثمنه كما سيأتي. خب مع جهل أربابه بكل وجه. خب لو علمهم على نحو الإجمال، تارة أعلم تارة أجهل، عندنا ثلاث حالات، تارة أجهل أصحابه مطلقا يعني لا أعرف أي شيء عن أصحابه، وتارة أعرفهم إجمالا وتارة أعرفهم تفصيلا. فإذا عرفتهم تفصيلا يجب أن أرجع إليهم لأني أعرف أن هذا التراب هو للشيخ جعفر أو للشيخ علي، ويجب علي أن ماذا؟ أن أرجع إليه. ولا يجوز التصدق بماله. ليش لا يجوز التصدق بماله؟ لأنه مال لشخص آخر، فلا يجوز التصرف في ماله ولو بالتصدق عنه. واضح؟ ما الآن هذا كتاب زيد يجوز لي أن أتصدق به عنه؟ ما يجوز لي، المالك معلوم. ولو علمهم في محصورين، المقصود بالحصر هنا معناه العرفي مو معناه الدقي. الآن لو علمت بأن هذا تراب الذهب لأهل البحرين، لبعض أهل البحرين، خب أهل البحرين محصورين في هذا النصف مليون شخص مثلا، لكن هذا ليس حصرا عرفيا. حصر العرفي المراد به أن يكون العدد محصورا في أفراد يمكن الرجوع إليهم والتخلص منهم بيسر من غير أن يستلزم الحرج، وإلا إذا كان العدد كبيرا جدا بحيث يستلزم الحرج الرجوع إليهم فلا، ليس حصرا هذا. متفقين؟ كما لو كان يعلمهم في أهل البحرين، أعلم هذا الطائر قد يعلم بأن هذا التراب خاص عن لأهل البحرين لأنه لا يطور للأجانب. خب حينئذ لا نقول هذا التراب محصور. واضح؟ يقول ولو علمهم في محصورين وجد التخلص منهم ولو بالصلح، أخذنا الوقت، ولو بالصلح مع جهل حق كل واحد بخصوصه. هذا على مقتضى القاعدة بعد، واضح. ويتخير مع الجهل بين الصدقة، يعني إذا جهل أصحابه يتخير بين الصدقة بعينه يعني بعين الذهب والفضة، بعين تراب الذهب والفضة، وبين الصدقة بقيمته. خب هل يضمن إذا تصدق أم لا؟ يقول والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها. الآن تصدق، بعد أن تصدق يكون ضامنا أم لا؟ يقول والأقرب الضمان لو ظهروا، يعني ظهر أصحاب الذهب والفضة ولم يرضوا بالصدقة، ولم يرضوا بها أي بالصدقة. ليش؟ لعموم الأدلة، لعموم الأدلة الدالة على ضمان ما أخذت اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وأنت يا شيخنا شيخ جعفر أخذت تراب الذهب الذي هو ملكي، فتنطبق عليك قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. واضح؟ الدالة على ضمان ما أخذت اليد خرج منها ما إذا رضوا، إذا أنا رضيت هذا يصير تصرف برضا المالك، خرج منه ما إذا رضوا. هنا لا تكون ضامنا. ليش؟ لأن المفروض أني قد رضيت. خرج منهما إذا رضوا أو استمر الاشتباه، حيث لا معنى للضمان حينئذ مع استمرار الاشتباه، لأنه أساسا أنت مأذون لك في ماذا؟ في التصرف في ظرف الاشتباه، والاشتباه مستمر فلا معنى للضمان. فيبقى الباقي وهو حالتنا إذا علم أرباب الذهب والفضة ولم يرضوا بالصدقة، فيبقى الباقي تحت قاعدة ماذا؟ الضمان. قلنا مقتضى قاعدة الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ووجه العدم، ووجه العدم يعني شنو؟ حيث قال الماتن قبل قليل والأقرب الضمان. خب، مما يعني وجود ماذا؟ وجود قول آخر لعدم الضمان، أو وجه لقول آخر على سواء قيل به أن لم يقل. فيذكر الشارع هنا وجه القول بعدم الضمان، انتبهين؟ ووجه العدم إذن الشارع له في الصدقة. الشارع أذن لك في الصدقة ما دام أن هذا الذهب أو الفضة مجهول المالك الآن، يجوز لك أن ماذا؟ أن تتصرف فيه وتتصدق به، بحيث أن الشارع أذن لك في هذه الصدقة، في هذا التصرف، التصرف بالصدقة، فأنت عملت بإذن الشارع فلا يتعقد الضمان. واضح؟ هذه النقطة وهي إذن الشارع، إذن الشارع مقدم على إذن الأصحاب. ومصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين. أين تصرف؟ على الفقراء والمساكين. ويلحق بها ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال، كالخياطة، كالحداد والطحن والخياطة والخبازة. الآن الخياط مثلا أو الحداد إذا أتينا له بالثوب، أتينا للخياط بالثوب فخاطه، عارف أنت، نفصل بعض الأجزاء، هذه الأجزاء ليس لها قيمة لأنها قليلة، لكن إذا اجتمعت هذه الأجزاء مع غيرها كان لها قيمة، أليس كذلك؟ هذه حكمها كحكم تراب الذهب والفضة. يقول كالحدادة، إذا كان يؤتى للحداد بالحديد ليقطعه مثلا، والطاحن إذا أتي للشخص بالحنطة ليطحنها مثلا ويحولها إلى دقيق، والخياطة والخبازة يؤتى له بالدقيق ليخبزه مثلا. ولو كان بعضهم معلوما، بعض الملاك معلوم والبعض غير معلوم، ولو كان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه. والكلام كما أشرفنا إذا لم يحرز إعراضه عنه، وأما إذا أحرز فيجوز التملك أصلا، وجب الخروج من حقه، وعلى هذا يجب التخلص من كل غريم يعلمه، وذلك يتحقق عند الفراغ من كل عمل، عند الفراغ من عمل كل واحد. بمجرد أن يأتيك الشخص الأول ويعطيك الذهب ويقول لك صيغه لي حليان، فتصوغه له، تجمع التراب وتعطيه له، يجب التخلص. الشهيد الثاني يقول وعلى هذا يجب التخلص من كل غريم يعلمه، وذلك يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد. إذا فرغت من عمل الشخص الأول فالتراب المنفصل له، فإذا أعطيته إياه ثم جاء الثاني أيضا يمكن أن تعرف التراب الخاص به مثلا، وهكذا. وذلك يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد. فلو أخر إلى أن اجتمع تراب كثير وجهل المالك مثلا، فلو أخر حتى صار مجهولا أثم بالتأخير. لكن بعد أن أثم، ما هو الحكم الآن؟ التكليف الفعلي ما هو؟ ولزمه حكم ما سبق من التصدق. وهذا الكلام كما أسلفنا مبني على عدم الإعراض، والظاهر أن المتعارف حاليا هو الإعراض، أن كل شخص ماذا يعرض عادة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. خاتمة في الدراهم والدنانير، بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.